بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، الكلمة إليكم حول درر الصيام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والفوائد المتعلقة برمضان وبالصيام. وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا طيبا لا بأس به من هذه الدرر والفوائد، ونواصل ذكرى بقية هذه الدرر. فمن جملة هذه الفوائد والدرر والأحكام ما شرعه الله جل وعلا لعباده في ختام شهرهم من زكاة الفطر، طهرة لهم مما وقع في صيامهم وشهرهم من خطأ أو رفث أو زلل، وطعمة كذلك أيضا للمساكين، كما قال الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهي واجبة على كل مسلم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وذلك هي تعطى ويلحظ فيها الرؤوس، ولا يلحظ فيها من صام، لأنه يخرجها عن الصغير، والصغير لا يجب عليه الصوم، وكذلك أيضا الكبير وقد يكون عاجزا عن الصوم أو غير مكلف به. والرجل يلزمه أن يخرجها عن نفسه أولا، وعن من ينفق عليه من أهل بيته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول، وعن رقيقه ورقيق نسائه. ومقدارها صاع من طعام، كما قال ابن عمر رضي الله عنه في فرضيتها عن رسول الله: صاع من تمر أو صاع من شعير. الصاع النبوي يعادل اليوم ما يقارب من كيلوين ونصف كيلو جرام تقريبا. والسنة أن يكون من الطعام الذي يأكله الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. والطعام الذي يخرج الآن هو الأرز، لأن الأرز في بلدنا هو الغالب، لهذه الزكاة وقت إخراج، فتخرج قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكن هذا وقت استحباب. وأما وقت الجواز فيجوز قبل العيد بيوم أو يومين، فمثلا يجوز من هذا اليوم البدء في إخراجها. وأما إخراجها وتأخيرها عن وقتها فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والذي تأخر في إخراجها متعمدا حتى خرج وقتها يأثم، ويجب عليه أن يخرجها ويبرئ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتصرف للفقراء والمساكين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر زكاة الفطر للمساكين. ويجوز الإنسان أن يخرجها لوكيله، ولكن الوكيل يخرجها في وقتها. وللإنسان كذلك أيضا أن يخرج آصع لفقير واحد، فيعطي مثلا 10 كيلوغرامات من الطعام، الرز مثلا، لفقير واحد، ولكن لا يكون ما يخرجه أكثر مما يحتاجه لسنة. لو أراد أن يخرج، لكن لا يكون ذلك كثيرا بحيث يفيض عن سنته. والفقير متى ما ملك قوت ليلة العيد وجب عليه كذلك هو أيضا أن يخرجها. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان لي أبناء خارج الدولة فيقول هل يجوز أن أخرج عنهم أنا هنا في هذه البلاد زكاة الفطر، أم كل شخص عليه أن يخرج زكاته لوحده؟
زكاة الفطر تجب على الإنسان في نفسه وعن من يلزمه أن ينفق عليهم من أهله ووالديه إن كان هو الذي ينفق عليهم. فإذا كنت أنت ملزم بالنفقة عليهم ولم يكونوا مستقلين بالنفقة فتخرجها عنهم، وإذا جاز لك أن وإذا كان الواجب عليك أن تخرجها عنهم جاز لك أن تخرجها في بلدك أنت حيث أنت، أو ترسلها في إلى بلد آخر لمستحقها من الفقراء والمساكين شريطة أن تصل إليهم قبل العيد. وإن كانوا هم مستقلين بالنفقة فهم الذين يخرجونها عن أنفسهم. ويجوز لك أيضا إذا كانوا هم مستقلين بالنفقة أن تخرجها عنهم، تعلمهم بأنك ستخرجها عنهم، وحينئذ يجوز لك أن تخرجها عنهم. فالأمر في ذلك في سعة، إن أخرجتها إن كان واجب عليك أن تخرجها عنهم فتخرجها، وإن لم يكن واجبا عليك بأن تكون نفقتهم عليهم يجوز لك أيضا أن تخرجها عنهم، تخبرهم بذلك ولا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل أنا ملزم بزكاة الفطر عن الخدم، وهل علي إثم في حال لم أخرجها عنهم؟
الخدم هم من الأجراء الذين يستأجرهم الإنسان، وإذا كانوا هم أجراء فلا يلزمك أنت أن تنفق عليهم. فإذا نظرنا إلى الوجوب الشرعي فلا يجب عليك أن تخرجها عنهم، ولكن جرت العادة عندنا أن يقوم رب البيت مثلا بإخراجها عن نفسه وعن أهله وعن الخدم، فإن أخرجتها فأنت مأجور إن شاء الله بإخراجك عنهم، وإن لم تخرج عنهم فلا يلزمك لأنهم أجراء والأصل أن تكون النفقة عليهم، نفقتهم عليهم. فإذا المسألة فيها سعة من حيث أنه يجوز لك أن تخرجها عنهم، ولكن أنبه إلى مسألة، وهي أنك إن لم تخرجها عنهم أو أخرجتها عنهم فتعلمهم، يعني ينبغي الإنسان أن يعلم هؤلاء الخدم بأن هذه فريضة، وأن هذه الفريضة هم الذين يؤدونها عن أنفسهم، وأنك تبرعت بإخراجها عنهم، أو أنك إن لم تخرجها عنهم فتعلمهم حتى يخرجوها عن أنفسهم. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سأسافر غدا إلى دولة بدأت يقول الصيام بعدنا بيوم، فيقول في حال أصبح عندنا أن صمنا 30 يوم، فيقول أنا سأصوم 31 يوم، هل أصوم في هذا في اليوم 31 أم يقول أفطر لوحدي والناس صائمين، أو يقول ماذا أفعل؟
من أدرك رمضان في بلد تم الإعلان عنه مسبقا عن بلد آخر سيسافر إليه أو هو موجود فيه حاليا، فإن حصل إتمام للشهر عندنا وعندهم، فها هنا في هذه الحال فسيكون صيامك حينئذ 31 يوما. وفي هذه الحال لا يكون الشهر أكثر من 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديه 3 وقبض 1، أي 30 يوما أو 29 يوما. وفي هذه الحال لا يصوم هذا اليوم الذي يكون زائدا عن الشهر العربي، ماذا يصنع؟ يفطر سرا ولا يجهر به الفطر، يفطر سرا ولا يجهر به الفطر. وهذا قول لعله أن يكون أصح. وبعض أهل العلم يرى أنه يصوم سرا، وبعض أهل العلم يرى أنه يصوم معهم لكن لا بنية رمضان، وما قولين، ولكن الأظهر أنه يفطر ولكن فطره يكون سرا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل في عيد الفطر تكبيرات قبل بعد الصلاة، ومتى يكون التكبير في عيد الفطر؟
التكبير في عيد الفطر من جملة الشعائر، والله جل وعلا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير يكون بإتمام الشهر، وإتمام الشهر يكون بدخول ليلة العيد، فمتى ما دخلت ليلة العيد فإن التكبير حينئذ مشروع. ولكن هناك تكبير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد صلاة الفجر حين التوجه إلى المصلى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار تفضل.
أمس صلاة المغرب الوالد صلى في أحد المساجد، فالإمام نسى التشهد الأول وقام واعتدل، الناس في المسجد قالوا له سبحان الله سبحان الله، رجع جلس للتشهد الأول، وبعدين في نهاية الصلاة الإمام سجد للسهو قبل السلام، الوالد ما لحق يخلص التشهد، ما لحق يخلص التشهد وسجد مع الإمام، وبعد الإمام لما سلم الوالد قال التشهد وبعدين سلم. فأنا حبيت أعرف يعني بالنسبة للتصرف سواء كان الإمام أو المأمومين أو الوالد، هل يعيدون الصلاة ولا شو التنبيهات اللي يعطينا الشيخ عليها؟
إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير أخ عمار، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود في الشيخ إلى مسألة التكبير في عيد الفطر، متى يكون؟
نعم، فالتكبير في عيد الفطر يكون بدخول العيد أي بليلته، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذا هو التكبير العام. هناك تكبير خاص حين الخروج إلى المصلى، فإنه قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغدون إلى المصلى يكبرون تكبيرا، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو بأي صيغة من صيغ التكبير المأثورة الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمار يقول: في صلاة المغرب بالأمس الوالد يقول صلى في مسجد، والإمام يقول ناسي التشهد الأول، بعد يقول أن اعتدل قائما سبح من خلفه فرجع جلس للتشهد، ثم يقول سجد للسهو قبل السلام، فيقول الوالد لم ينتهي من التشهد قبل سلام الإمام، فيقول تشهد أو قبل سجود السهو تشهد، أكمل التشهد بعد سجود السهو وسلم.
في حق أشكل علي في سؤال الأخ السائل، هو يسأل عن صلاة العشاء وليس عن
المغرب.
صلاة المغرب، نعم، إذا صلى الإمام ونسي التشهد الأول فإن قام ولم يستتم قائما فإنه يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يجوز له أن يرجع، وكونه رجع إلى التشهد فقد أخطأ في ذلك، وكان الواجب عليه أن يبقى قائما. وهذه المسألة في صحة هذا الفعل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يبطل الصلاة، ولكن الأرجح إن فعل ذلك وهو جاهل أو لم ينتبه إلى كونه لا يجب أنه لا يجوز له الرجوع فرجع، فنرجو أن تكون صلاته صحيحة حينئذ. وكونه سجد قبل السلام أو بعد السلام فلا حرج في ذلك.
بالنسبة للشيخ يقول الوالد يعني تشهد ولم يكمل التشهد فسجد الإمام للسهو، وبعد يقول أن اعتدل الإمام من سجود السهو، يقول الوالد أكمل التشهد وسلم.
نعم، وبالنسبة لما صنعه والدك هو أخطأ في ذلك، لأن المسلم مأمور بمتابعة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر الإمام فالمأموم يكبر، وإذا ركع الإمام فالمأموم يركع، المأموم لا يقرأ حتى لو كانت الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، وإنما يركع خلف الإمام ويتابع الإمام. والتشهد حينئذ يكون في حقه غير واجب، لأنه قد اجتمع هنا واجبان: واجب إكمال التشهد وواجب متابعة الإمام، فيسقط هنا واجب متابعة وإكمال التشهد لحق واجب آخر وهو متابعة الإمام. ولكن لو أن المأموم لم يتابع الإمام ثم بعد ذلك تابعه في ذلك فصلاته حينئذ صحيحة، فلا إشكال في صحة صلاة الوالد، ولكنه أخطأ إذ لم يتابع إمامه على سجود السهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يقول: عندي مبلغ أريد يقول أن أخرجه زكاة مالي، فيقول فكر أن أعطيه لأخي الأكبر، حاليا يقول يبني بيت ووصل لمرحلة متقدمة في البناء، وهو يقول موظف وعنده التزامات بنكية، وأيضا متزوج لديه أبناء وغير قادر يكمل منزله، هل يصح أن أعطيه من زكاة مالي؟
زكاة المال نعطيها لمستحقها من الفقراء والمساكين وبقية أصناف الزكاة. فإن كان أخاك فقيرا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يؤمن حاجياته الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم أو المواصلات إن احتاج إلى ذلك، فحينئذ يجوز لك أن تعطيه. أو كان غارما، أي عاجزا عن سداد الدين. أما مجرد كونه لا يستطيع إكمال البيت فيعطى من الزكاة، فهذا ليس بمسوغ أن يعطى من الزكاة، لأن كون الإنسان يمتلك بيتا هذا نفل، وإنما يكفيه لو كان ساكنا في بيت مستأجرا هذا البيت، فهذا يكفي أن يكون محققا لغرض السكن. فإذا الزكاة لا نعطيها إلا لمن احتاج إليها لتأمين حاجات أساسية، وليس ملك منزلي حاجة أساسية. فإذا إلا إذا كان مدينا دينا عاجزا عن سداده فتعطيه لكونه غارما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عمار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار، تفضل.
أعتذر على الاتصال مرة ثانية، لكن يمكن النقطة الأخيرة أنا ما وضحتها.
نعم.
بالنسبة هو الإمام لما سجد للسهو الوالد تابعه وسجد للسهو، لكن بعدين لما قام الإمام من سجود السهو سلم، الوالد قرأ التشهد الأخير وبعدين سلم.
نفس الجواب. نفس الجواب، صلاة الوالد صحيحة، ولكنه ما كان ليقرأ التشهد ولم يقرأه الإمام.
جزاك الله خير أخ عمار، حياك الله. مكالمة أخرى. تفضل أخي الكريم، من معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخي الكريم؟
معك عبد الكريم.
عبد الكريم، حياك الله، الله يحفظك أخي عبد الكريم، تفضل.
الله يحفظك. عندي بس استفسار بسيط.
نعم.
بالغلط اتعمت طير وجاني تأنيب ضمير، كون هذا الطير هو طير الهدهد اللي نهى عن قتل الرسول، هل علي كفارة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الكريم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أخ عبد الكريم، فضل الشيخ يقول أنه يقول دعم طائر بالخطأ، ويقول هذا الطائر هو الهدهد، فيقول هل علي كفارة؟
يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا وقع الإنسان في خطأ فقتل طيرا خطأ، فإن الإثم يرتفع عنه ولا إثم عليه بسبب ذلك. فليس قتلك لهذا الطير قتل متعمد، وإنما حصل منك هذا خطأ، وما كان من خطأ فإنه معفو عنه والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: قمت بإخراج زكاة الفطر قبل 5 أيام، هل يصح؟
الأصل هو إخراجها قبل وقتها، إخراجها في وقتها وقبل وقتها بيوم أو يومين، ومن أهل العلم أن أجاز إخراجها قبل ذلك. من سادة الشافعية يرون جواز إخراجها، فعلى وجه قول الشافعية فإن هذا الفعل يصح. وإن كنت تعرف من أعطيتهم فأخبرهم أن لا ينتفعوا بها، إذا كانت خصوصا إذا كانت طعاما لا ينتفعوا بها إلى ليلة العيد، وحينئذ نرجو أن يكون ذلك تصحيحا لما وقعت إليه من خطأ. وأما كنت قد أعطيتها للجمعيات الخيرية فلا حرج إن شاء الله، لأن الجمعيات الخيرية إنما هم وكلاء عنك. فلا حرج إن شاء الله في كونك إن أعطيتها الجمعية. على العموم على وجه مذهب الشافعية ففعلك صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا يقول اشتريت زكاة الفطر ويقول وضعتها عندي في المنزل ويقول جزء منها أريد أن أرسله لفقير خارج الدولة ولكن لن تصل زكاة الفطر إلا بعد العيد. فيقول هذا الفقير قال لي أعطي زكاة الفطر لفلان هناك موجود يعني في الدولة عندنا. فيقول هل يصح هذا الأمر إذا أعطيته قبل العيد؟
الأصل في الوكيل أن لا يأخذ زكاة فطر لا يستطيع إيصالها في وقتها، وبناء على ذلك فلا بد أن تبحث لك عن مخرج، ورأى أن المخرج في ذلك هو أن تخرجها نقدا ووكيلك في تلك الدولة يشتري بها طعاما ويوصلها إلى مستحقها. وفي هذه الحال يتيسر، لأن الإرسال النقدي أمره سهل ويسير ويمكن أن يصل المال خلال دقائق. أما إرسال عين الزكاة ربما يأخذ أياما، إلا إذا كان مستحقه هو الفقير نفسه، بمعنى أنه جاء الفقير إلى هنا وأخذها ثم سافر بها، في هذه الحالة نعم. أما أن يكون الوكيل هو الذي يخرجها فلا يأخذها إذا كان لا يستطيع إيصالها في وقتها. وقلت المخرج أن تخرج نقدا ويشتري الوكيل ها هنا أو يوكل أحدا آخر ليشتري بها طعاما ويوصلها إلى مستحقها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أن في صباح يوم العيد سأكون في العمل لن أستطيع أن أصلي صلاة العيد، هل يجوز يقول إذا رجعت إلى منزلي قبل الظهر في الساعة 11 تقريبا هل يجوز أن أصليها لوحدي في المنزل؟
نعم يجوز لك أن تصلي صلاة العيد لوحدك إذا لم تستطع أن تصليها في وقتها مع جماعة المسلمين، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر، كل ذلك يعد وقتا لصلاة العيد. ولكن إن استطعت أن تصليها في مكان العمل أو تيسر لك أن تصليها في وقتها المستحب كان ذلك أفضل والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول لاحظ البعض من الناس يخرج أثناء خطبة العيد ويقول هي سنة ليست بواجب، هل هذا يقول صحيح؟
صلاة العيد ليست من جملة الفرائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكنها سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة العيد حتى ولو كانت سنة مؤكدة، لا ينبغي له أن يتركها لأنها شعيرة من الشعائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في شأن هذه الصلاة أن يخرج لها أن يخرج الجميع لها حتى الحيض، قال في الحديث وأمر الحيض أن يخرجن إلى الصلاة ويعتزلن المصلى، حتى المرأة الحائض تخرج ولكنها لا تصلي تعتزل المصلى تشهد الخير واجتماع المسلمين. إذن فلا يدع الإنسان هذه الصلاة، ويحافظ عليها لأنها من جملة الشعائر. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
فالشيخ يقصد أنه يصلي العيد لكن يخرج بعد الصلاة مباشرة، لا يستمع للخطبة.
كونه يستمع إلى الخطبة هذا مستحب، فله أن يخرج بعد الصلاة ولا يلزمه أن يستمع للخطبة، فليس استماع الخطبة من جملة الواجبات، وإنما يستحب له أن يستمع وينصت إلى الخطيب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يصح أن أجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب في المسجد بنية الاعتكاف؟
الاعتكاف من جملة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فإنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ولكن اعتكافه صلى الله عليه وسلم بدأ مع أول العشر إلى صبيحة يوم العيد، فها هنا السنة لمن أراد أن يعتكف فإنه يعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبقى أقل شيء يوما أو ليلة، وهذا هو أقل الاعتكاف، لقول عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأوفي بنذرك. فأقل الاعتكاف أن يكون يوما أو ليلة، ولكن من أهل العلم من أجاز أن يعتكف الإنسان في المسجد ولو لحظة واحدة، ولكن الصحيح أن ذلك يعد لزوما للمسجد يؤجر عليه الإنسان، فالإنسان إذا بقي في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه كما جاء في الحديث: ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول: اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فهو على خير وعلى بركة واستغلال لوقت هذا الشهر المبارك، وحفظ لصيامه من أن يدنسه بزلل أو خطأ، فيشغل نفسه بقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، وهذا أمر طيب كان يفعله أهل العلم والسلف الصالح، فيمكثون في المساجد يحفظون صيامهم، ولكن أن يسمى اعتكاف فهذا محل خلاف، والصحيح أن ذلك لا يعد اعتكافا، وإنما هو لزوم للمسجد يؤجر عليه الإنسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أنها حامل وظهر معها سكر الحمل، وتقول: أخبرتني الطبيبة أنه لا يجب علي الصيام، قمت بإفطار أو بالفطر في رمضان، فهل علي كفارة؟ وأيضا هل علي أن أقضي أم علي القضاء فقط؟ وكم مبلغ الكفارة؟ نعم، تقول أنها حامل.
المرأة الحامل إذا أفطرت بسبب الحمل أو أفطرت بسبب الإرضاع فإنه يجب عليها قضاء هذا اليوم، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحامل والمرضع الصوم، وعن المسافر شطر الصلاة. فالمرأة الحامل إذا أفطرت فلها الفطر بسبب حملها، ولكن يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، وإن أطعمت مسكينا عن هذا اليوم كان هذا أفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل بعد صلاة العيد هناك سنة مستحبة بعد صلاة العيد؟
هل يقصد الصلاة؟ هناك عدة سنن بعد صلاة العيد، منها ما يتعلق بالتهنئة، فإن صلى استحب له أن يلقى أخاه فيهنئه، وأن يخالف الطريق الذي أتى منه، وإذا رجع إلى بيته يستحب له أن يصلي ركعتين، هذا في عيد الفطر. أما في الأضحى فإنه يباشر ذبح أضحيته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل بعد يقول صلاة القيام في الليل أن أقرأ القرآن، أو يقول أستمر أصلي لوحدي في المنزل، أو يقول أنشغل بالذكر والدعاء؟
كل ما ذكره الأخ السائل كله حسن، فإن صلى فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قام في عشره الأواخر صلى الله عليه وسلم إلى الصبح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة، أي أحيا ليله بالصلاة، فإن رجع إلى بيته فصلى ما كتب له، ولكنه لا يوتر إن أوتر مع الإمام. ولو كذلك أيضا إن اشتغل بالدعاء، وهذا منصوص عليه في قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيدعو بهذا الدعاء أو ما هو من جنسه كالاستغفار، لأن هذا وقت التنزل الإلهي، والله جل وعلا يقول: وبالأسحار هم يستغفرون. والذكر كذلك أيضا من أجل وأفضل الأعمال الصالحة، فإن كان تلاوة للقرآن من غير صلاة فذلك أيضا حسن، وإن كان تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو ذكرا لله سبحانه وتعالى فإن ذلك أمر حسن. ولكن أفضل ما يفعل في هذه الليالي هو الصلاة والدعاء، وذلك لخصوص وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى بقية الأعمال هي من جملة الأعمال الفاضلة. ويلحظ في هذه العبادات كونها عبادات فيها تزكية للنفس ونفع لها، بمعنى أنه لا يأتي الإنسان ينشغل في هذه الليالي فيطوف مثلا على بيوت الفقراء والمساكين فيعطيهم. نعم هذا أمر فاضل وأمر مشروع، ولكن ليس هذا وقته، فهذا وقت زكاة النفس وخلوها مع ربها جل وعلا. ولذلك اعتكف صلى الله عليه وسلم وخلى بربه في هذه الليالي الفاضلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: يوجد في الجمعيات التعاونية أكياس زكاة الفطر، منها يقول ما هو بقيمة 25 درهم، ومنها ما هو أقل من ذلك، ومنها ما هو أغلى من هذا السعر، فيقول ماذا نشتري؟
زكاة الفطر قد حددها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، والصاع هو مقدار لا نقول يوزن وإنما يكال به الطعام، ولكن أصبح هذا الصاع يقدر الآن بالوزن، والوزن محل خلاف، قدر في مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي بكيلوين ونصف الكيلو، كيلوين ونصف الكيلو. فمن أراد أن يخرج هذا المقدار من غالب قوت أهل البلد وهو الأرز عندنا، جاز له أن يخرجه بقيمته. فربما كانت قيمة الكيلوين والنصف أقل، ربما كان بعشر دراهم لو كان نوع الأرز رديئا، فربما يكون 10 دراهم لو كان رديئا، وربما يكون أكثر من 25 درهم إذا كان من النوع الفاخر. فإذا كان الإنسان سيخرجه طعام فإنه يأتي من الوسط، لا يؤمر بأن يأتي بالغالي من الأرز، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يخرج مما لا يأكله الإنسان. لذلك الله جل وعلا قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا أخرج من الوسط جاز له أن يخرج المقدار الشرعي، ولو كان أقل من 25 درهم، ولكن من أخرجها نقدا فإنه يخرجها على حسب ما قدر من الأرز وهو 25 درهم. أما إن كان سيخرج طعاما فبحسب ربما كيلوين ونصف تكون 20 درهم، أو ذهب واشترى ربما كانت ب20، أو ربما كانت أكثر وربما كانت أقل، ولكن إن أخرجها كما ذكرت طعاما فإنه لا بد أن يلحظ إلى أنه لا يخرج الرديء من الطعام الذي لا يؤكل ولا ينتفع منه الفقير. أما إن كان جيدا فهو مأمور أن يخرج المقدار المأمور به وهو ما يقدر بكيلوين ونصف الكيلو.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندما كنت أتوضأ يقول بلعت شيء يسير من الماء في أثناء المضمضة وذهب إلى بطني، فيقول هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
بلع شيء من الماء لا يكون، حتى الإنسان لا يفعله غالب الناس لو كان يتوضأ في غير رمضان، فأنا أخشى أن يكون الأخ السائل عنده شيء من الوساوس ووقع في وسوسته أنه قد نزل إليه شيء إلى جوفه، لأن الناس حتى في غير لا يلفظون الماء، لا يبلعون الماء، وإنما يتمضمض ويمج الماء، فإذا مج الماء من فمه فقد أخرج الماء من فمه، وبناء على ذلك أخشى أن يكون شيئا من الوساوس التي تقع لبعض الموسوسين. وإن حصل خطأ فبلعه فالله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصيامه صحيح إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
نحييك أخي. عندي سؤال، هذا الأشخاص اللي جالسين على الكرسي،
نعم،
إيش حكمهم؟ يعني السجود ما يسجدون، السجد يعني ما يسجد بس جالس على الكرسي، يعني كيف الأحكام فيها يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ عبد الله الشيخ يسأل عن من يصلي على الكرسي، يقول: ما حكم صلاة هؤلاء لأنهم يقول لا يسجدون على الأرض؟
المأمور في الصلاة هو أن يصلي المرء قائما، فالقيام في الصلاة فريضة من الفرائض، يجب على الإنسان أن يقوم، ويجب على الإنسان كذلك أن يركع ويسجد إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا على الركوع أو السجود فإنه لا حرج عليه أن يجلس على الأرض أو يجلس على الكرسي، ويوم حينئذ فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا هؤلاء الذين لا يسجدون على الأرض إنما لم يفعلوا ذلك لكونهم غير قادرين على السجود على الأرض، ومتى ما عجز الإنسان عن ركن من الأركان فإنه يسقط عنه ويقوم ببدله، وبدل ذلك هو الإيماء في الركوع وفي السجود، ولكنه إذا أومأ في السجود فإن سجوده يكون أخفض من ركوعه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: الوالدة تقول لي أخرج زكاة الفطر عن كل شخص 5 كيلو، أخرج كيلوين زيادة، فيقول هل يصح أن أخرج زيادة عن على 3 كيلو؟
يجوز للإنسان أن يخرج أكثر مما وجب عليه، وذلك يعد صدقة من الصدقات. فإذا أخرج الإنسان أكثر مما وجب عليه فإن هذا أمر حسن وهو داخل في جملة الصدقات، ولكن لابد أن يصحح العلم إلى هذه الأم أو إلى هذه الجدة، فتعلم أن المقدار الواجب كذا، وأن إن كان أكثر من ذلك فهو خير وبركة وصدقة من الإنسان على الفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم صلاة العيد وما حكم من ينام عن صلاة العيد؟
صلاة العيد هي من جملة السنن التي لا ينبغي للإنسان أن يتركها، فهذه الصلاة هي شعيرة من الشعائر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الصلاة بأن يخرج لها حتى النساء والحيض ويعتزلن المصلى، وذلك إدراكا وشهودا لهذه الصلاة. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يتركها، فهي شعيرة من الشعائر، ويجتهد، وهي في السنة مرة واحدة فقط في عيد الفطر ومرة في الأضحى، فكيف يترك الإنسان مجمع المسلمين وشهود الخير؟ فهذا الشهود هو في نظر الله سبحانه وتعالى، وشهود الملائكة وهم يرون هذه الجموع تأتي تكبر الله سبحانه وتعالى وتسبحه وتصلي له وتشكره على نعمة تمام الشهر. إذن لا ينبغي الإنسان أن يتركها ويدعها حتى ولو لم تكن من جملة الفرائض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص عنده ألم في ضرسه ويقول يستطيع يقول أن يؤجل خلع هذا الضرس إلى الليل لكنه خلعه في النهار، فيقول هل عليه شيء؟
ليس عليه في خلع ضرسه شيء، وليس خلع الضرس مما يبطل الصيام، ولكنه إن خلعه فإنه يحذر من أن ينزل شيء من الماء إلى الجوف، فالأمر يتعلق بحاجته، وإن كان الأفضل أن يخلعه بالليل، ولكن ربما لا يتيسر أن يخلع في الليل، فإن فعله نهارا فلا حرج عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول ليلة القدر هل يقول تأتي أيضا في آخر ليلة، تكون آخر ليلة من رمضان؟
نعم، تكون في آخر ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها ليلة 25 و27 و29، وقال تمسوها في آخر ليلة من رمضان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، وأجبنا فضل الشيخ على قريب من هذا السؤال، يقول كم مقدار زكاة الفطر بالنقود؟
أما مقدارها من الطعام فكيلوين ونصف الكيلو، وأما مقدارها من النقد فقدره مجلس إمارات الإفتاء الشرعي ب25 درهما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ميثال علي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.